باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيل عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
آية الترجمة قال: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، الملة الدين والشريعة. مثال ذلك أن يقول هو كافر إلا من فعل كذا، أو يقول هو يهودي إلا من فعل كذا، أو يقول هو نصراني إلا من فعل، يعني نفسه يقول أنا بعض الناس هكذا، يعني إذا أرد يحلف يقول هو يهودي إلا من فعل كذا وكذا، هو يهودي إن كلم فلان، أو هو يهودي إن زار فلان، أو هو نصراني كذا. هذا حلف بملة سوى ملة الإسلام، ما حكمه؟ هل يكفر؟ الجواب أنه آثم، يكون مرتكب لكبيرة ولا يكفر، وعليه الوعيد. يقول من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، من باب الوعيد، هو كما قال ظاهره أنه يكفر، لكن مراد الوعيد، باب الوعيد، أنه مرتكب لكبيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله في العزة فليقول لا إله إلا الله ولم ينسبه الكفر، ما قال أنه كافر، فدل على أنه لا يكفر. المؤلف استدل بهذا، يعيد الترجمة: من حلف بالله سوى ملة الإسلام ما حكمه؟ المؤلف سكت عن الحكم، لماذا؟ ليتأمل طالب العلم من النصوص وينظر. والتقديم من حلف بملة سوى ملة الإسلام فقد ارتكب كبيرة ولا يكفر، وقيل يكفر، الصواب أنه لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، لأن أيد قال النبي من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، أشار الحديث السابق والترجمة السابقة، من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يسبه الكفر ولم يقل فقد كفر، فدل على أنه لا يكفر، إذن يكون مرتكب كبيرة ولا يكفر، وعليه الوعيد، عليه الوعيد. ثم ذكر حديث ثابت الضحاك قال: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى بكفر فهو كقتله. الحديث في أن هذه الأمور الأربعة من الكبائر، في أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الحديث كل واحدة كبيرة من كبائر الذنوب. الحلف بغير ملة الإسلام، كان يقول هو يهودي أو نصراني إلا من فعل كذا وكذا، هذا كبيرة وكفر أصغر، ولكنه لا يخرج من الملة على الصحيح. يقول من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، هذا باب الوعيد. والأمر الثاني الانتحار، قتل النفس وقتل النفس، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. وجاء في الحديث الآخر أن من قتل نفسه بشيء، أن من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تحسى ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم. العقوبة فيه أن الجزاء من جنس العمل، يعاقب بمثل عمله، إذا قتل نفسه بسكين يجأ بها بطنه في نار جهنم، يقتله بسكين، إذا قتله بسم يتحسى في نار جهنم، إذا قتل نفسه بالسقوط من مرتفع يسقط في نار جهنم، عقوبة له، ولا يكون كافرا إلا إذا استحله. قتل النفس في قتل غير الانتحار، إذا قتل نفسه أو قتل غيره على كبيرا في الذنوب، لا يكفر إلا إذا رأى أن قتل نفسه حلال، اعتقد أنه حلال، أو قتل غير حلال، فإنه يكفر، لأن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا قتل نفسه غلبه الجزع وعدم الصبر، وهو يعلم أن قتل نفسه حرام، يعتقد أنه حرام، هذا ضعيف الإيمان، مرتكب كبيرة ولا يخدم لله. كذلك أيضا إذا قتل شخص قتل مسلما متعمد، هو يعلم أن قتل النفس حرام، لكن غلبه الهوى وطاعة الشيطان، هذا عليه الوعيد السريع، كما قال الله: ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما، ولا يخدم لله إلا إذا اعتقد أن قتل النفس حلال، فيكون أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. إنه لا يزال مؤمن، لا يزال موحد، صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يفعل أقل من أقل الإسلام، ولم يفعل شركا للعبادة، لكن إذا اعتقد أنه حلال أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهذا كفر. من جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه كفر. إذا اعتقد تحريم أن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الربا حلال، اعتقد أنه حلال، معناه كذب الله، الله تعالى أخبر أن الربا حرام وأن الزنا حرام، كذب الله كفر. كذلك إذا اعتقد أن قتل النفس حلال، قتل نفسه وقتل غيره جائز، هذا يكفر لأنه مكذب لله، الله تعالى حرم هذه الأشياء حرم قاطع، هو مكذب لله. أما إذا وتكذيب الله كفر وردة. أما إذا كان يعتقد أن قتل النفس حرام، يعتقد أنه حرام وأنه لا يجوز، لكن قتل نفسه وقتل غيره طاعة الله والشيطان، عدم الصبر والعجلة والغضب استولى عليه وعدم الصبر ويعلم أنه حرام، هذا ضعيف الإيمان ونقص الإيمان وعليه الوعيد الشديد، ويقتص منه إذا كان إذا قتل غيره يقتص منه الاقتصاص يقتل، هذا هو الصبر. الجملة الثالثة ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن يعني شتمه وذمه وسبه ولمه وعيبه كقتله، كما أن القتل كبيرة فسبه ولمه كبيرة، اللعن هو مرد الشتم والسب والذم والعيب، والذم يسمى لعنا، من ذم شخصا فقد لعنه، ولا يلزم خصوص اللعن، ما يلزم يقول لعنك الله، إذا عاب شخصا فقد لعنه، قال الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، قال عن شجرة الزقوم والشجرة الملعونة يعني الملمومة الذي ذمها الله في القرآن، شجرة الزقوم وهي شجرة الزقوم فسمى ذمها لعنا، الشجرة الملعونة في القرآن يعني الملمومة فسمى ذمها لعنا، فإذا لعن المؤمن كقتله يعني ذمه وسبه وشتمه وعيبه كقتله في الإثم، وإن كان القتل أعظم لا يجب أن يكون مشبه مثل مشبه به، إذا قلت زيد كالبدر هذا تشبيه، وزيد لا يكون مثل البدر لكن يشبه به، وهذا يشبه به مشبه أشد، معنى أنه مثله في الإثم، أنه في الإثم وإن كان القتل أعظم إثما. والجملة الرابعة قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رمي مؤمن الكفر قال يا كافر الشخص يا كافر أو يا مشرك فتمنى قتله، يعني هو كقتل في الجريمة وارتكاب الكبيرة. من الحديث الآخر من قال لأخي يا كافر هو كما قال فهو كما قال، يعني باب الوعيد، باب الوعيد يكون وتكل الكبيرة إذا قتل أخي يا كافر ولو كنت ذلك من رمى بالكفر فهو كما قال باب الوعيد. فالحديث دل على أن هذه الأمور الأربع من الكبائر، الحلف بملة غير ملة الإسلام، قتل النفس ولعن المؤمن وربه بالكفر، ومنها ما جاء ومنها الحلف بغير ملة الإسلام الذي ترجم لها المؤلف رحمه الله، فإذا حلف بملة سوى الإسلام فإن عليه التوبة والاستغفار ولا يكفر على الصحيح. يقول حلف بملة سوى ملة الإسلام، هذه نكرة في سياق الشرط تعم جميع الملل، حلف باليهودية أو بالنصرانية أو بالمجوسية أو بالصابية، قال النصابي أو المجوسي أو وثني أو يهودي أو نصراني إلا مفعل كذا أو الدهري، ذكر الحافظ أن المؤلف لم يجزم بالحكم لكن تصرفه يقتضي أنه لا يقر بذلك، لأن علق حديث من حلف بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله ولم يسلم لكم. ذكر ابن المنذر خلاف العلماء، قال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فما حكم ذلك، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأنصار لا كفارة عليه، لا كفارة عليه التوبة والاستغفار فقط، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، إذا اعتقد الكفر يكفر، لكن إذا قال لا قال في نفسه أنه يكفر بالله لم يفعل كذا وكذا لا يكون كافرا إلا إنه الكفر، لو الكفر كفر والعياذ بالله، يعني اعتقد الكفر، لكن إذا لم يعتقد الكفر إنما قال إن يكفر بالله لم يفعل كذا وكذا فهذا يكون مرتكب الكبيرة، ولا يكون عليه الكفر، عليه التوبة والاستغفار. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين عليه الكفارة، بعض العلماء يرى عليه الكفارة، ولكن الصواب القول الأول، إذا قال هو يهودي إلا فقد كذا وكذا عند جماعة من أهل العلم يمين عليه الكفارة، والقول الثاني ليست يمين وليس عليه الكفارة وليست التوبة ولا يكفر، ولهذا قال المنذر الأول أصح لقوله في الحديث من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم يشرك الكفارة. ونقل أبو الحسن بن قصر من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة لأن في اليمين الامتناع من الفعل، والصواب كما سبق المسألة فيها قول أهل العلم إلى يمين عليه الكفارة، والصواب ليس يمين وليس عليه الكفارة، ولا يكفر إلا إن اعتقد الكفر، أما إذا اعتقد الكفر فلا يكفر، لكن يكون لكبيرة ولكفر أصغر لا يخرج من الملة. ذكر ابن دقيق العيد من قوله على قوله من قتل نفسه بشيء عذب به، قال هذا من باب مجانسة العقوبة القوية للجنايات في الدنيا الدنيوية، يعني أنه العقوبة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، قال ويؤخذ منها أن جناية الإنسان على نفسه كجناية على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي ملك لله، نفسك لا تملكها، نفسك ملك لله، كما أن غيرك يعني لا يجوز تتصرف بنفسك بشيء يضرها، وكما أنك لا تتصرف في مالك بغير بشيء يخالف الشرع فكذلك لا تتصرف بنفسك، ليس كأن تقتل نفسك وليس كأن تمتنع من الأكل والشرب حتى تموت، لا تأثم، نفسك ملك لله فلا تتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. قيل وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافا لمن خصصه بالمحدد، ورده من دقيق العلم أن أحكام الله لا تقص بأفعاله، أما المماثلة في القصاص أدلتها كثيرة من هذا، ولكم في القصاص الحياة قلت صدقه القاتل مثل ما قتل به. نعم
سب في زياده الحديث.
نعم
هذه متعمدة. قال عياض عن الشيخ قال تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زياده حسنه.
وايش ما قال ايش؟
قال عياض تفرد بزياده سفيان
الثوري زياده على ايش؟
على حديث الشيخ كاذبا متعمدا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال
كاذبا بالتغليب.
الشيخ فصل عياض قال تفرد زيادة سفيان وهي زيادة حسنة استفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب فهو في فاضيل.
إيش يستفاد من إيش؟
يقول استفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر وإن قال معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر.
نعم هذا المقصود أنه يعني يعتقد ملة غير ملة الإسلام يكفر أما إذا كان لا يعتقد لا يكفر. نعم
باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك. وقال عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك.
الحبال صح الحبال في رواية الجبال لكن مشهور الحبال. نعم
فذكر الحديث
يعني الأسباب يعني الحبال الأسباب. نعم
فقال تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك فذكر الحديث.
نعم ذكر المؤلف في الترجمة جملتها الجملة الأولى قول ما شاء الله وشئت والجملة قول الثانية أنا بالله ثم بك هل هما من الأولى جزم بأنها ممنوعة الباب لا يقول ما شاء الله وشئت هذه ممنوعة لأنها جاءت الحديث بت الحكم في الصورة الأولى لأنها جاءت في الأحاديث أخرج النسائي في كتاب الأيمان والنذور من حديث قتيلة امرأة من جهنم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت وتقول والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحدثوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وشئت. وفي حديث ابن عباس الذي أخرجه النسائي إذا حلف عهدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت وليقل ما شاء الله ثم شئت. وفي أول حديث النسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أجعلتني والله عدلا لا بل ما شاء الله وحده. وفي حديث قتيلة ورؤياه في المنام أنه مر بنفر من اليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزر الله فقال له أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بنفر من النصارى فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا له نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا في الرؤيا. فلما أصل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله وخطب الناس وقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وذلك أنه في الأول كان لم يأتي النهي عنها كان يمنعه الحياء كما جاء في الحديث يمنعه الحياء لأنه لم ينهى فكانت هذه الرؤيا سبب في التشريع فنهي. كانوا في أول الإسلام يقول ما شاء الله وشئت فليحلفون بغير الله ثم نهي. وفي أن اليهود والنصارى فهموا انظر فهموا ولهم وقعوا في الشرك الأكبر ومع ذلك فهموا غلط المسلمين قالت يقول ما شاء الله وشئت محمد لكن وقعوا في الشرك الأكبر ومع ذلك لا يقول المسيح ابن الله ويقول العزيز ابن الله هذا الشرك أكبر لم يفطنوا لما هم عليهم الشرك الأكبر وفطنوا لما عليهم المسلمين وقالوا ما شاء الله وشئت محمد. فهذا الترجمة الجملة الأولى جزم المؤلف قال باب لا يقول ما شاء الله وشئت بت الحكم فيها لأنها لدلالة الأدلة الصحيحة على المنع. وفيها أنه يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت والسبب أن ثم للترتيب والتراخي والواو للتشريك لأن المعطوف المعطوف عليه. ما شاء الله وشئت هذا ممنوع شرك ما شاء الله ثم شئت جائز والأكمل ما شاء الله وحده. تكون الأحوال ثلاثة الحالة الأولى حالة المنع أن يقول ما شاء الله وشئت هذا ممنوع لأن فيه عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو والواو تقتضي التشريك ولا تقتضي الترتيب. أما الحالة الثانية نقول ما شاء الله ثم شئت هذا جائز. لماذا؟ لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي فيأتي المعطوف بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي والواو لا تفيد الترتيب والفاء تفيد الترتيب بدون تراخي. فإذا قلت دخل زيد وعمر ما ما في ترتيب ولا ترحيب. يحتمل أن يكون دخل زيد قبل عمر، يحتمل أن يكون عمر دخل زيد، ويحتمل أن يكون دخل جميعا. فإذا قلت دخل زيد فعمر صار في ترتيب، ترتيب ومباشرة وعدم تأخر، يفيد أن زيد قد دخل أولا ثم دخل عمر بعده مباشرة، زيد فعمر بدون مهلة وبدون تراخي. وإذا قلت دخل زيد ثم عمر صار في ترتيب وتراخي، دخل زيد أولا ثم حصل مهلة وتراخي فدخل عمر. هذا هو الفرق بين ما شاء الله وشيء. الواو تقتضي التشريك المعطوف المعطوف عليه، ولا تقتضي التراخي ولا الترتيب. تكون الأحوال ثلاثة: ما شاء الله وشئت ممنوع وهو من الشرك الأصغر، ما شاء الله ثم شئت جائز، ما شاء الله وحده فهو الكمال. لما قال رجل النبي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. أما الجملة الثانية المؤلف توقف فيها، قال: وهل يقول أنا بالله ثم بك، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ توقف المؤلف عن هذه الصورة، واستدل بحديث الحديث الطويل في قصة هذه القصة من بني إسرائيل، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، والمؤلف أتى بموضع الشاهد وساق القصة في موضع آخر. استدل بقول الملك لما جاء الأبرص والأقرع، قال: رجل مسكين وابن سبيل تقطع فيها الحبال في سفري على الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال الأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجد الحسن بعيرا أتبلغ به. وقال الأقرع: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن الشعر الحسن بقرة أتبلغ بها. وقال الأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها. فالأبرص والأقرع قال: لا، الحقوق كثيرة، إذا بغى نعطيك ونعطيك ثاني ما انتهى المال. فدعا عليهم الملك، والأعمى قال: خذ مال الشتاء ودع ما شئت. والشاهد قول الملك: تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فالملك عطف مشيئة إيش؟ عطف فعل المخلوق على فعل الخلق بثم، وهي تفيد التراخي. فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك. ظاهر كلا كلا ظاهر الحديث الجواز، وأنه يجوز يقول لا بلغ لي إلا بالله ثم بك. والحافظ قال إن المؤلف توقف، قال: وهل يجوز؟ يقول: له وإن وقع من كلام الملك على سبيل الامتحان، لكن يتطرق إليه الاحتمال. فما هو الاحتمال الذي يتطرق؟ أخذ عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك. ذكر الحافظ مناسبة هذه الترجمة لكتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس، من جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قول أنا بالله ثم بك، فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على لسان الملك. فالمؤلف جزم في السورة الأولى بأنها ممنوعة، والثانية توقف هل أنا أقول أنا بالله ثم بك، ولكن الحديث يدل على الجواز، الملك الملائكة لا يعصون الله كما قال الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو كان في هذا معصية وأنه ممنوع شرعا لما قال الملك لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. ذكر الشارع عبد التين عن أبي جعفر الداودي أنه قال: ليس في الحديث الذي ذكر نهي عن القول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. فعطف الرسول على لفظ الجلالة، وقال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لكن أجيب عنه بأن قول ما شاء الله وشئت تشرك في المشيئة، والآية أخبر الله أن الله أغناهم وأن الرسول أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل، وكذلك الإنعام. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق. وعلى كل حال المؤلف توقف في هذا في الصورة الثانية، وأنا بالله ثم بك، يعني لما فيه من التشريك، والصواب أنه لا بأس بها كما قال الملك فلا بلغ لهم إلا بالله ثم بك. الاحتمال الشيخ يتطرق إلى الاحتمال، ما هو الاحتمال يتطرق فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك؟ نعم، إذا قال أنا بالله ثم بك، أنا بالله ثم بك، يتطرق أن فيه يعني في اعتماد على المخلوق، والذي ينبغي أن يعتمد على الخلق أنا بالله فقط. نعم، إيه جواز يتطرق إلى الاحتمال، الجواز مأخذ من قول الملك، وعدمه وش توجيه عدم الجواز؟ أنه أن هذا يكون هذا إن البلاغ إنما هم من الله استقلالا، وأن المخلوق ليس له لا يشارك الخالق في هذا، لكن الجواب أن المخلوق فالمخلوق إنما جاء بعد الخالق تابع مثل المشيئة، ما شاء الله ثم شئ، مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الخالق، كما قال الله تعالى وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب وما تشاؤون إلا إن شاء الله. المشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق, وهنا فعل المخلوق تابع لفعل الخالق. فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك, يكون العبد سبب يجعله الله سببا. فمن قال بالبلع قال ينبغي أن يعتمد على الله ولا يعتمد على السبب ولا ينظر إلى السبب. ولكن بكل حال الصواب أنه لا بأس به يعني. نعم ها ايه وين إلا بالله وبك ممنوع, لكن بالله ثم بك, بالله وبك ممنوع. أنا بالله وبك هذا ممنوع, هذا ممنوع. لكن المؤلف توقف, هل يقول أنا بالله ثم بك ثم بك؟ توقف مخالف توقف. وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ أنا بالله وبك هذا ممنوع بالاتفاق, تشريك, تشريك بالواو ممنوع. لكن بثم ما شاء الله وشئ ثم شئ هذا لا بأس, هذا جاء الحديث أنه لا بأس أن يقول ثم شئ. نعم. وكذلك هنا أنا أقول بالله ثم بك مثلها لا فرق. ولهذا أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك, يكره يعني الحرج كره التحريم, ويجيز أعوذ بالله ثم بك. يجيز إبراهيم النخعي أن يقول بالله ثم بك ثم, لأن ثم للترتيب والتراخي. أما أعوذ بالله وبك على التشريك بالواو ممنوع, كان يكره يعني كره التحريم, لأن السلف إذا أطلقوا التراخي يجيبون كره التحريم.
باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا, قال لا تقسم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أمامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه, فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره, وأهل النار كل جواض عتل مستكبر.
هذه الترجمة على قول الله تعالى باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. القسم وأقسموا بالله, القسم بفتحتين الحلف اسم بلعني حلفوا, وأصل القسم من القسامة وهي الأيمان التي على أولياء المقتول. إذا وجد قتيل في مكان ولا يعرف من قتله وبينه وبين المكان لوث يعني تهمة يعني يتهم بأنهم قتلوه, فإن أولياء القتيل يحلف من 50 رجلا على شخص معين من أهل الحي أنه قتله, ثم يدفع عليه فيقتلونه 50 شخص يقسمون 50. فإن لم 50-25 كل واحد يحلف مثلا قسمين يمينين, أو يكون 10 تردد عليهم الأيمان. هذا هو الأصل, وكانت قسامه معروفه في الجاهليه ثم اقرها الاسلام. هذا سمي القسم قسم من الحلف واصلا من القسامه ثم استعمل في كل حلف سمى قسم. باب قول الله تعالى واقسموا لله جهد ايمانهم. جهد ايمانهم اي اجتهدوا في حلفهم فاتوا به على ابلغ ما في وسعهم. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بعد، يعني حلفوا واجتهدوا في حلفهم فاتوا به على ابلغ ما في وسعهم. كان مثلا يغلظ اليمين فيحلف مثلا يقول والله الذي لا اله الا هو والذي فلق البحر لموسى والذي طرع النسمه وفلق الحبه، يغلظ. هذه الترجمه معقوده للقسم، وان القسم هو الحلف. ثم ذكر الاثر المعلق قال ابن عباس قال ابو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي اخطات في الرؤيا قال لا تقسم. وهذا الحديث المعلق وصله المؤلف رحمه الله في بعض الرؤيا أتى به مطولا، فذلك أن رجلا رأى رؤيا طويلة فلما قصها رؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دعني أعبر الرؤيا، فعبرها أبو بكر. وكان الرؤيا طويلة فيه وأنه رأى شيئا ينطف من السماء ورأى رجل متعلق فقال هذا الإسلام ثم عبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت بعضا وأصبت بعضا. فقال رسول الله بالله عليك وكذا أخبرني بالذي أخطأت والذي، فقال لا تقسم. قال هو الشاهد يعني في قوله فوالله يا رسول الله لا تحدثني. قال أبو يا رسول الله فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. فقال لا تقسم. في دليل على أنه لا يجب إبرار المقسم، لا يجب، ما بر النبي قسمه. ولهذا لما أقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال له لا تقسم. وفي دليل على الرد أو بطال حديث الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت، هل أبو بكر أولها ولا قال لك أخطأت بعضا وأصبت بعضا. المؤلف ترجع في هذه الرؤيا وقص الرد على تضعيف هذا الحديث الرؤيا على جناح طائر فإن أولت وقعت ليس بصحيح ضعيف. هل أبو بكر أولها ولم تقع؟ قال له النبي أخطأت بعضا وأصبت بعضا. فليس كل من عبرها تقع كما دل عليه الحديث هذا، ويعتقد بعض الناس أن الرؤيا إذا أولت لابد أن تقع، ليس بصحيح. ولهذا قال أخطأت بعضا وأصبت بعضا. فقال يا رسول أخبرني، أقسم عليه. قال يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت، والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم ولا يبر القسم. فدل على أن إبرار المقسم ليس بواجب وإنه مستحب. ثم ذكر حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بإبرار المقسم. ما معنى إبراره؟ يعني تنفيذ الحديث. حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر لما قال فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت، قال لا تقسم. أمر بإبرار المقسم، هذا إذا أمكن إبراره جمع بينه وبين عدم إبرار قسم أبي بكر، فيكون هذا محمول على الاستحباب. نعم، يعني إبراره ينفذ ما حلف على فعله وتركه. قال والله تأكل هذا الطعام، مستحب استحب أنه ينفذ إلا إذا كانت مانع. نعم، ما ينبغي أن يقسم لأنه في إلزام له، لكن إذا أقسم من حق المسلمين فإن بر قسمه إذا أمكن، فإن لم يمكن فلا يجب. ترك الأفضل من حق المسلم على أخيه أن بر قسمه، هذه الحقوق مثل زيارة المريض، مثل عيادة اتباع الجنازة. نعم يكفر، نعم لحلف يكفر عن الحقوق، لا بد إذا بر قسمه يكفر. إذا أمكن فإنه ينبغي أن يبر قسمه، وإذا لم يمكن فإنه يكفر عن أبيه. أحيانا يقسم على شيء في مشقة على المقسم، كان يحلف مثل بعض الناس يحلف إن تجلس عندي يومين أو ثلاثة ما يستطيع يجلس مرتبط، ما يتمكن، عليه مضرة أو عليه شيء يخشى فواته، فهذا يكفر، ما يبر قسم، هو لازم يبر قسم. لكن إذا قال تجلس عندي ساعة تشرب قهوة، حلف تشرب قهوة الشاي، هذا يمكن يجلس ساعات قليلة. المقصود إذا أمكن يبر القسم فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف عليها أبو بكر قال لا تقسم. نعم، معروف هذا من النصوص الأخرى، معروف من النصوص الأخرى. هذا العلماء الحقوه بالحلف، الحقوه باليمين، يعني ملحق باليمين، العموم يمين ملحق باليمين، هذا عند جمع من أهل العلم. وإلى الجمهور يرون أنه تطلق، جمهور العلماء على أنها يحصل طلق إذا لم يفعل، إذا قال إن لم تفعل كذا إن لم يفعل تطلق عند الأئمة الأربعة كلهم. وأما عند غيرهم شيخ الإسلام وجماعة يقولون في تفصيل، إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد فهي من المكفرة، قصد الحث على فعل شيء أو على تركه أو على التصديق أو التكذيب يكون من المكفرة. قال بهذا بعض التابعين الشيخ سوى بتبية واختره تأخذ شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله اختار الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم هم الجماهير جماهير علماء الصحابة والتابعين كلهم على أنها ليست تبية وإنما يقع الطلاق. نعم المسألة فيها خطورة. نحن الآن نقول لمن يحلف الطلاق لا تحلف الطلاق فإن جماهير أهل العلم يقعون الطلاق وكذلك أيضا غيرهم إن قصد الطلاق وإنما خير إذا لم يقصد الطلاق إن قصد الطلاق بالإجماع حتى عن غير وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث على فعل الشيء أو قصد حث على أنه لا يفعل هذا الشيء أو حث على تركه أو يحمل على التصديق أو على التكذيب فهذا يبقى مكفر عن الشيء السام وجماعة. ها لا هذا ما في قصد لا القصد لا بد من حرف القصد والله وبالله وتالله. الحديث الثالث حديث عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنها في الموت فاحضرنا. أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول إن لها ابنا في الموت فاحضر خروج روحه أفضل وفاته يعني يسليه. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عنده أسامة بن زيد وسعد قال وأبي يعني أسامة يعني أبو زيد أو أبي فأرسلت هذه الابنة النبي إن ابني قد احتضر فاشهدنا تأتي إلينا تحضر وفاته. والنبي مشغول عنده أعمال فعزاها وأرسل للرسول الذي أرسل على الصلاة قال فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فتصبر وتحتسب. الرسول الذي أرسلته ابنته قال ارجع إليها وأبلغها السلام وقل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مسمى وفي لفظ له كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. هذه التعزية لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فذهب الرسول إلى ابنة النبي وقال لها بلغها السلام وبلغها كلام الرسول. فأرسلت هي مرة أخرى تقسم عليه وهذا هو الشأن الحديث. أرسلت الرسول مرة أخرى وقال الرسول إنها تحلف عليك إن تأتي. فأرسلت هي تقسم عليه يعني تحلف عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قام وقمنا معه. فلما قعد يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه سامه معه وجاءوا إلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عليه الصبي الذي في الموت فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع يعني تتحرك وتضطرب تخرجها من الروح. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله يعني دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هذه رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذه رقة ورحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هي أن الجزاء من جنس العمل أن يرحم الله من عباده أن من رحم الخلق رحمه الله. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبر قسم ابنته وفيه رحمة بالصبيان فرحته بالصبيان أنه غلط عيناه ومن حسن أنه أبر قسمها لم يمكن فأبر قسمها ففيه إبرار المقسم إذا أمكن. وفيه أن الله يرحم الرحماء وأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم رحم ومن أحسن الناس أحسن الله إليه. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد المسلمين ثلاث من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا في فضل من مات له ثلاث من الولد وأنه يكون حجابا له من النار سترا له من النار يعني قبل البلوغ. في اللفظ الآخر لم يبلغ الحنث لا يموت لأحد المسلمين ثلاث لم يبلغ الحنث الحنث الإثم وإنما يأثم إذا بلغ الصبي أو الصبية صار بلغ الحنث الإثم صار مكلف. وأما قبل ذلك فلا يبلغ الإثم مثل لو ثلاثة لم يبلغ الحنث تمسه النار يعني لا تمسه النار إلا تحلة القسم. المراد تحلة القسم يعني قسم الله في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والله أقسم بأن الخلق لا بد أن يردوا على النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقبل أقول هذا فهو ربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن الحكية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالذي يموت له ثلاثة من لا تمسه النار إلا بقدر الورود لا بد من الورود وإن منكم إلا واردها الورود. اختلف العلماء في الورود في قوله وإن منكم إلا واردها على قولين. القول الأول أن الورود دخول النار والقول الثاني أنه المرور على الصراط وهذا هو الصواب. الصواب المراد بالورود المرور على الصراط ولا يلزم من ذلك الدخول. وهو أما قول تعالى ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم من النجاة الدخول. الله تعالى أخبر أن العذاب نزل بالأمم السابقة، قال ونجينا صالحا، نجينا لوطا، نجينا، ولم يكن العذاب أصابه، ما أصابه العذاب. أخبر الله نجى نوح ونجيناه وأهله، نجاه من الغرق، هل أصابه؟ ما أصابه، ما يلزم من الإصابة. فقل ومنكم إلا ولي ثم ننجي الذين اتقوا، ما يلزم منه دخول النار، النجاة ما يلزم منه الدخول. فالله أخبر عن نوح أن الله نجاه، وأخبر عن لوط أن الله نجاه، ولم يكن العذاب أصابه. فكذلك قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدورا، ثم ننجي الذين اتقوا، لا يلزم منه الدخول. فقول بعض العلماء إن المراد دخول النار هذا قول ضعيف، الصواب أن المراد المرور على الصراط، والمرور على حسب الأعمال. أول فرقة تمر على الصراط كالبرق، هل يضرهم؟ مرور على الصراط كالبرق. ثم الفرقة الثانية كالريح، ثم الزمرة الثالثة كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفة، وعلى الصراط كلاذيب تخطف من روته تخطف وتبقي في النار. فالذي يمر عليها كالبرق وكالريح هل تضره؟ المرور على الصراط، والصراط نصب على وجه جهنم. فالذي يموت وثبت من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم، إبرار القسم، تحلة القسم أن يرد على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. فالذين قالوا المرض بها الدخول قالوا الدليل قال ثم ننجي، والنجاة إنما تكون بعد الدخول. والجواب أنه لا يلزم من النجاة الدخول، بدليل أن الله أخبر عن الرسل أن الله نجاهم من أممهم التي أهلكت ولم يكن العذاب أصابهم. نجى نوح ولم يكن أصابه من العرق، نجى هود من الريح ولم يكن العذاب أصابه، نجى صالح من الصيحة ولم يكن أصابه. فلا يلزم من النجاة الإصابة. كذلك هنا قول ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم منها الدخول. والصواب من القولين أن المراد بالورود المرور على الصراط، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلد النار، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان. نعم، جاء في الحديث قال واثنان ولم يسألوا على الواحد، ما سألوا على الواحد، قال ثلاثة واثنان. لكن الواحد جاء في حديث آخر، حديث آخر من قبضت صفيه من الدنيا، الحديث أخبر أن من قبض صفيه أن الله تعالى إذا قبض صفية العبد من الدنيا فإنه لا يدخل النار، واحتسب وصبر فإنه يعود بالجنة. والصفي عن المحبوب، ويكون قد يكون الصفي المحبوب الشديد الحب. يعني إذا قبض قال ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفية من الدنيا فاحتسبه إلى الجنة. وصفيه يعني الحبيب الخالص الحب الشديد الحب، قد يكون الصفي مثلا أب، قد يكون ابن، قد يكون زوج، قد يكون زوجة، قد يكون صديق يحبه كثيرا، فإذا قبض صفيه واحتسبه فله جنة. فالواحد كذلك معود في هذا الحديث. نعم، إيه احتسب لا بد منها، أما إذا جزع وتسخط لا، هذا النصوص حديث وم بعضها إلى بعض. إذا كان مصر على الذنوب فهو معود بالنار، النصوص وم بعضها المراد إذا لم يصر على الذنوب. وكذلك أيضا إذا كان يترك الفرائض، ولا بد أن يكون مؤمن أيضا، الكافر لو صبر ما ينفع صبره، هذا نصوص وم بعضها، لا بد يكون مؤمن ولا يكون مصر على الكبائر، لا بد من هذا. ها نعم، السقف إنسان، إنسان ما دام تبين في خلق الإنسان فهو إنسان، فمأمور فهو يعق عنه ويسميه كذلك، يعتبر مما قدمه أمامه. حديث هذا الحديث الثاني أن المراد هو المرور، المراد المرور، المرور على الصراط، هذا يرجح أن المراد بالورود لا الدخول، المرور على الصراط. فلا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني إبرار القسم. والحديث الأخير حديث حارثة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. هذا الشاهد قل لو أقسم على الله لا أبره. وأهل النار كل جواب عتل مستكبر. اختلف العلماء قولوا في الضعيف، قيل الضعيف الفقير، والمستضعف بكسر العين المتواضع المتذلل لله، وروي مستضعف يعني متواضع لله، وروي بفتح من يستضعفه الناس ويقهرونه ويحقرونه. أهل الجنة كل ضعيف فقير، مستضعف بكسر العين يعني متواضع متذلل لله، وبفتحها من يستضعفه الناس ويقهرونه ويحقرونه. وأهل النار قال كل جواض عثل مستكبر. اختلف في الجواض، قيل الجواض هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل هو القصير البطيء. والصواب أن المراد ليس المراد بهذا أعمالهم المراد أعمالهم السيئة لا الصفات الخلقية والجسمية. وكذلك فالجواب إذ هو الجموع المنوع الذي يجمع المال ويمنع الحق الواجب عليه بعد جمع المال من حلال أو حرام. هذا هو الصوم. الصوم الأعمال ليس مراد الصفات الخلقية والجسمية كما قال بعضهم كثير اللحم الغليظ الرقبة أو القصير البطين. الصفات الخلقية والجسمية ليس المعول عليها، معول على الأعمال. فالجواب هو الجموع المنوع الذي يجمع المال من حلال وحرام ثم يمنع الحق الواجب عليه. الجواب كل جواب عسل. العسل قيل هو الفاجر الخائن أو الغليظ الجعفي. هو الفاجر الخائن أو الغليظ الجعفي. والمستكبر معروف المتكبر تكبر على الحق. الكبر فسره النبي بطر الحق وغمط الناس. فالنبي سبين أهل الجنة قال كل ضعيف متوعف لمصلى الله إلى بره. وأهل النار كل جواب عسل مستكبر. الجواب الجموع المنوع الذي يجمع المال من حلال إلى حرام ثم يبخل الواجب. والعسل هو الفاجر الخائن أو الغليظ الجاف. والمستكبر هو الذي يرد الحق ويغمط الناس حقوقهم ومتكبر عن الحق. والشاهد قوله كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا الضعيف المتضعف وإن كان ليس له مكانة في المجتمع ويحقره بعض الناس لكنه له مكانة عند الله، فلو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وفي الحديث الآخر رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني لا يؤبه له وليس له مكانة في المجتمع لكن أعماله عند الله حسنة. رجل يحب الله ورسوله مستقيم على طاعة الله متواضع لله ولعباد الله فله مكان عند الله وإن كان غير معروف عند الناس، فلو أقسم على الله لأبر القسمة بمكانة عنده في أعماله الطيبة واستقامة على طاعة الله. لو أقسم يعني لو حلم الله لأبر. هذا هو الشاهد للترجمة. وفق الله جميع القاعدة. نعم لما يسمع ما يكون فقير، لكن هذا من أوصافه في الغالب أن هذا هو الذي لا يؤبه له. وقد يجمع الله له مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثل أغنياء الصحابة، هم جمع الله لهم بين الغنى وبين الاستقامة. فالغني الشاكر نعم المال الصالح من رجل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في تابع الأيمان والنذور: باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، يعني هل يكون حالفا أم لا؟ إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله أن فلان فعل كذا وكذا، فهل يكون حالفا أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وصنيع المؤلف يدل على أنها ليست حالفا، وهذا هو الصواب، أنها ليست حالفا. إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ليس قسما وليس حالفا وليس فيه شيء من حرف القسم، فقسم الله وبالله وتالله. استدل المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود، عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبيده بن عمرو السلمان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة الثلاثة. ثم يجيء قوم تسفق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ووجه الدلالة أنه عطف اليمين على الشهادة، والشهادة على اليمين فدل على أن الشهادة ليست يمينا وأنهما شيئان. وكذلك قول إبراهيم: كان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد، فعطف الشهادة على العهد، والعطف يقتضي المغايرة، ويؤيد هذا أن قول أشهد ليس فيه شيء من حرف القسم، دل على أنها ليست تمييز. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، قالوا كان أصحابنا هم أصحاب عبد الله بن مسعود لأهل الكوفة كعلقمة والأسود والربيع بن الخثيم وعبيدة بن عمرو السلماني. يقول إبراهيم كان أصحابنا ينهونا ونحن غلماء أن نحلف بالشهادة، واللفظ الآخر قال كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. وفي هذا أثر حرص السلف على تربية الأولاد على الآداب الشرعية ومنعهم مما يضرهم وتعليمهم الخير، وفي أن الصغار يمنعون مما يمنع منه الكبار، يمنعهم أولياءهم كلبس الحرير والذهب للذكور يمنع ولو كانوا صغارا، وكذلك لأنهم يزجرون على الكذب والغيبة والسخرية والاعتداء على الناس والشهادة والعهد حتى يتبرعوا على فعل الخير وبعد عن الشر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأولاد، قال مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كل هذا من التمرين على فعل الخير. وكذلك الصوم، كان الصحابة يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون ذلك ليتمرنوا، ويضعون لهم يعطونهم اللعبة من العهن من الصوف يلعبون بها إذا بكوا، كل هذا من التمرين على فعل الخير. والآية والحديث دليل على أن قول أشهد ليست حالفا لكون عطف الشهادة على العهد عطف الشهادة على اليمين في الحديث، وفي أثر إبراهيم عطف الشهادة على العهد، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن قول أشهد ليس قسما. ويؤيد هذا أيضا أن قول أشهد ليس في شيء من حروف القسم. سبق في الباب الذي قبل هذا قصة أبي بكر أنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تخبرني يا رسول الله ما الذي أصابه ولا الذي أخبرت، فقال لا تقسم. قال السابع أشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا أنا واليمين، وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم القسم، فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبو بكر حين قالها. وغفل حافظ عن أول حديث فإن فيه القسم، قال فوالله يا رسول الله لتحدثني. وهذه المسألة أشهد بالله وشهدت بالله الخلاف فيها معروف، نقل الحافظ الخلاف عن قال من الحنفية والحنابلة يرون أنها حلف، هو قول النخعي والثوري، ثم قالوا الراجع عند الحنابلة ولو لم يقل لله أنه يمين. في هذا في نقل عن الحنابلة فيه نظر هنا، وهو قول ربيعة والأوزاعي. وعند الشافعية لا يكون يمينا إلا إن أضاف إليه بالله أشهد بالله، ومع ذلك فالرجع أنه كناية يحتاج إلى القصد، ونص الشافعي لأنه يحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله. والصواب كما سبق أنها ليست يمين، أنها ليست يمين حتى ولو قال أشهد بالله، لأنها بلفظ الشهادة شهادة. واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان، قال الله فإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة، وتدل على أنهم استعملوها في اليمين. قال والجواب أن هذا خاص بالإعانة فلا يقاس عليه غيره. وفي الحديث الأول في فضل القرون الثلاثة وأنها مفضلة، وأن القرون وإذا أعلن القرون مفضلة ثلاثة ليست أربعة، ثم يجي بعد القرون المفضلة قوم لا يبالون، لا يبالون بالشهادة واليمين، تسفق أحدهم الشهادة في اليمين هو من إذن أنطلب منه الشهادة أداها وأنطلب اليمين أداها ولا يبالي، فيكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة، فيحلف أحدهم حيث لا يرد منه اليمين من قبل أن يستحلف. وقيل المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده، والواجب على الإنسان أن يوقر اليمين بالله عز وجل، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وكذلك الشهادة لا يشهد إلا على شيء مثل الشمس. نعم. وعلى كل حال في هذه المسألة أن قول أشهد بالله ليست قصدا وليست تمييزا. نعم. حلفت أو أقسمت لا فيها فيها الخلاف، سبق في البلد قبل هذا قسمت عليك لا تفعل كذا، هذه فيها خلاف منهم ما قال تكون قسم. نعم.
باب عهد الله عز وجل. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله قال سليمان في حديثه: فمر اللشاث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله رضي الله عنه؟ قالوا له. فقال اللشاث: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.
نعم. هذه الترجمة مقدمة لعهد الله، يعني إذا قال علي عهد الله إذا أفعلن كذا، فهل تكون يمينا ويكفر إذا حنث أو لا تكون يمينا؟ أيضا هذه المسألة خلافية، قيل تكون يمينا مطلقة، إذا قال علي عهد الله لا أفعلن كذا، قيل تكون يمين مطلقة وتزم الكفارة إذا حنث، وقيل لا تكون يمينا إلا إذا نوى. وكذلك إذا قال أمانة الله لا أفعلن كذا، وظاهر سريع المؤلف أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه في الآية: الذين أمسكوا بعهد الله وأيمانهم. إذا قول قال علي عهد الله لا أفعلن كذا، قيل تكون يمينا مكفر إذا حنث، وقيل تكون يمينا لا تكون يمين إلا إذا نوى، وقيل ليست يمين مطلقة. وكذلك إذا قال أمانة الله لا أفعلن كذا، ليست يمين على الصحيح. المؤلف ذكر الحديث إن من حلف على يمين كاذبة يعتقد إذا مال من مسلم أو قال أخي لقي الله عليه وسلم، هذا الله تصدقها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والشاهد من الترجمة وهو ظاهر استدلال المؤلف أن العهد غير اليمين، حيث غاير الله بينهما، فعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، فالعطف يقتضي المغايرة. والحديث اختصره المؤلف رحمه الله، قال سليمان في حديث مر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. قالوا له. فقال: الأشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. اختصمنا وقال: ولم تكن لي تبينه. فاختصم إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إذن يحلف؟ قال: ليس لك إلا يمينه. قال: إذن يحلف ويذهب بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال ابن مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. أنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. فعطف الأيمان على العهد دليل على أنها ليست يمينا وأن العهد غير اليمين. وكذلك إذا قال أمانة الله عهد بمعنى واحد. نقل الحافظ عن الراغب مفرده أنه قال: العهد حفظ الشيء ومراعاته، ومن ثم قيل الوثيقة عهده، ويطر عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق، ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا، وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر. وقال الحافظ: قلت هو العهد، وللعهد معاني أخرى غير هذا، كالأمان والوفاء والوصية واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة، بعضها يتدخل. قال ابن منذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة، سواء نوى أم لا، عند مالك والأوزاعي والكوفي يرون أنها حلف. وفيه قال الحسن والشعبي وطوس وغيرهم، قال به أحمد. وقال عطاء الشافعي وإسحاق أبو عبيد: لا تكون يمينا إلا إن نوى. احتج لمن قال بأنها ليست يمين، لأن عهد الله يستعمل في وصيته لعباده باتباع أوامره وغير ذلك، فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد. قال الشافعي: إذا قال علي عهد الله احتمل أن يريد معهودة وهو وصيته، فيصير كقوله علي فرض الله هي مفروضة، فلا يكون يمينا. قال: فإنه بقول عهد الله اليمين عقد. قال المنذر: قد قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فمن قال علي عهد الله صدق، لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد، فلا يكون ذلك يمينا إلا إن نواه. قال ابن التين: هذا اللفظ استعمل على خمسة أوجه: الأول علي عهد الله، الثاني وعهد الله، الثالث عهد الله، الرابع عهد الله، الخامس علي العهد. وكما سبق الخلاف جاري هنا، والصواب ليست يمينا، لأن الله عطف اليمين على العهد، وقيل تكون يمينا مطلقة، وقيل تكون يمينا إذا نوى. نعم.
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة.
من غاية الترجمة مأخوذ الحلف بعزة الله وصفته وكلماته. عزة الله صفة من صفاته، وعطف الصفات على العزة من عطف العام على الخاص، يعني هذا بعزة الله وجميع الصفات، وكذلك الكلمات، الكلمات صفة من صفات الله، والعزة صفة من صفات الله، وصفة الله أعم. يجوز الحلف بعزة الله، يجوز الحلف بكلمة وعزة الله أفعل كذا، وكلمات الله وكلام الله أفعل كذا وكذا، وعلم الله وقدرة الله. استدل المؤلف لذلك بيد الله، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ إلا بالله، أعوذ بعزتك، حديث أعوذ بعزتك المسجد ما أجده أحد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل من أهل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة خروجا، فيقول يا ربي نصف وجهي عن النار، فيقول لعلك إذا أعطيت تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، هذا سأل لا وعزتك، الواو القسم، كما أن الحديث أعوذ بعزتك الباب القسم. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله لكذلك وعشرة أمثاله، والشاهد في حديث أبي سعيد قال الله لكذلك وعشرة أمثاله، أن هذا الرجل يعني اللي يقول وعزتك أسألك غيرها بعد ما يدخل الجنة يقول أبا ترضى أن تكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول ولا، فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غني عن بركتك، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، قال عند أيوب عليه الصلاة والسلام خلع ثيابه يغتسل فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو، جراد من ذهب، جراد من ذهب الله على كل شيء قدير، جعل يحثو أيوب يأخذ الجراد، فأوحى الله إليه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال أيوب بلى يا ربي، لكن لا غنى لي عن بركتك، قال وعزتك، وعزتك لا غنى لي عن بركتك، يعني هذا من البركة. والشيء قال وعزتك، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقررا له، فيكون حجة في قول يبقى رجل يقول لا وعزتك، النبي ذكر هذا مقررا له فيكون حجة في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا فوجا. وأما حديث أيوب وجه الدلالة أن أيوب عليه الصلاة والسلام لا يحدث إلا بالله. ثم ذكر حديث أنس قال لا تزال جهنم تقول هل نزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في إثبات قدم الله عز وجل، فتقول قط قط وعزتك، وهذا هو الشاهد وعزتك قسم، ويزوى بعضها إلى بعض، والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وعزتك مقرر لذلك، والنار خلق مسخر فلا يقع فيها خلاف مراد الله، يعني قال وعزتك النار خلق مسخر، وقوله ويزوى بعضها إلى بعض وهو شبعا قتال أسر مؤلف إلى أن شعبة كان يأخذ عن شيوخ الذي ذكر عنهم التدريس، لا يأخذ عن شيوخ الذي ذكر عنه التدريس إلا ما صرح فيه بالسماع، فلا بأس بالحديث بعزة الله صفاته كلام الله علمه، الحديث بالله بعزة الله وصفته وكلامه. نعم كم جميع الصفات يصفه شيء
بيد الله،
هذا هو ظاهر العموم، ثم بعضهم ذكر هذا، ذكر الخلاف في هذا سأل الحافظ قال والراجح أن الصفات الذات منها ما يتعلق بالصريح فلا تدع منها التورية يتعلق بحق آدمي، صفة الذات تتعلق بالكناية، وقال غيره القدرة صفة الذات تكون لمن صريحة، مقصود أن الحلف بالصفة الحلف بالله. نعم
باب قول الرجل لعمر الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حاء وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله. وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذر من عبد الله بن أبي نبين فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه.
نعم هذه الترجمة أيضا معقودة لقول رجل لعمر الله هل تكون يمينا؟ فقال لعمر الله. المسألة خلافية أيضا, ذهب المالكية والحنفية إلى أنها تنعقد بها اليمين, قال لأن عمر الله معنى بقاء الله, بقاء الله من صفة ذاته. المالكية والحنفية يقولون يمين تنعقد لأن بقاء الله من صفة ذاته. وقال الشافعي إن تكون يمينا بالنية لأنها تطلق على العلم وتطلق على الحق, وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله. وصريع المؤلف استدل المؤلف رحمه الله بقصة الحديث الطويل حديث أهل الإفك, والشاهد قول سيد الحضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه. هل هو قسم يقول لنقتلنه؟ نعم يقول لنقتلنه لم وضع القسم, يعني تقريب الله لنقتلنه. وصريع المؤلف واستدله بأثر ابن عباس أن لعمر ليست قسما لأن فسرها بالعيش والعيش الحياة, وهذا هو الصواب أن قول عمرك أو لعمري ليس قسما. المؤلف سيدنا بأثر ابن عباس لعمرك ليس قسما لأن فسرها بالعيش والعيش الحياة, وهذا هو الصواب أن قول عمر الله أو لعمري ليس قسما بل لتأكيد الكلام. وكذلك قوله لعمر الله تأكيد وليس تمينا, ويدل على هذا أن اللام ليست من أدوات القسم, يدل على هذا أن قولها لعمر الله ليست قسما بينما هي تأكيد, يدل على أن اللام ليست من أدوات القسم لأن أدوات القسم محصورة في الواو والباء والتاء, إذن فلا تكون الصحيحة لا تكون يمينا. والمالكية والحنفية يقول تكون يمين, والصواب أنها ليست يمينا ولكنها قسما. تريد كثيرا ما تعرف في كلام السلف لعمري جاء في سنة ابن ماجه, وجاء أيضا في تفسير سورة يوسف أن عائشة قالت لعمري, والمقصود تأكيد الكلام, وهذا هو الصواب أن قول لعمرك أو لعمري ليس قسما بل تأكيد الكلام. وكذلك قول لعمر الله تأكيد وليس كمينا, ويدل على هذا أن اللام ليست من أدوات القسم لعمرك لأن أدوات القسم محصورة في الواو والباء والتاء. وأما قول الله تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم, ولله نقسم من خلقه بما شاء, وليس ذلك للخلق لثبوت النهي عن الحلف بغير الله. وكذا قول بعض الناس في ذمتي كذلك كذا ليست قسما بخلاف ما قال بذمتي, فإنها قسم جنبا من حروف القسم. نعم وحياة الله شرك, يقال حياتك من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك لا يجوز. نعم ها الواو والباء والتاء وأيضا جاء وحاء الله لا الله والأمزة ها الله المشهورة طفلها الهمزة والحاء ها الله ها الله ها الله ها في ذمتي ليس القسم, فإذا قال بذمتي جاء حرف القسم صارت قسم يحلف بذمته, وهذا لا يجوز مثل ما يحلف بالنبي أو بحياته, قال بذمتي قسم لا يبقى محروف. أما إذا قال في ذمتي فليس القسم. نعم لا النصح فيه كلام الله في غيره, في الورق في الحبر في الجلد وفي خط فلان كاتب. نعم يجوز الورق مخلوقة فيه الورق وفيه كلام الله, هو الحبر كلام الله. نعم
باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم.
ذكر ابن عباس يقول لعمرك في حياتك, لعمرك في حياتك, قال ابو القاسم الزجاج العمر الحياه, من قال لعمر الله كان يحلف ببقاء الله, وعن مالك ومن ثم قال مالكيه والحنفيه تنعقد بها النيه لانها سبب للبقاء. وعلى كل حال الصواب انها ستقسم. نعم
باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قاف قال قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله.
نعم هذا الترجمة المعقودة للغو اليمين باب في لغو اليمين تقدير باب في لغو اليمين ما هو لغو اليمين؟ المسألة خلافية. المؤلف نقل عن ذكر أثر عائشة أن لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله حينما لا يقصد اليمين ولا يعقد قلبه عليه فتكون له مثل ما يجري على اللسان وهو ما يجري على اللسان بدون قصد. قل اللسان فيها فهم لا والله ما فعلت كذا والله فعلت كذا والله ما فعلت كذا هذا لغو اليمين بخلاف اليمين الذي يعقد قلبه عليها ويكسبها. قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعقد قلبه صار سمين. أما إذا لم ينتبه وجاء على لسانه من القصر فلا يكون يمين كما في حديث عائشة هنا لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. فإذن تكون له يمين قول لا والله وبلا والله كما في الحديث هو قول الشافعي تنسك بقول عائشة لكون شهدة التنزيل. وقيل لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. كأن ترى من بعد زيد تظن أنه هو فتقول والله لقد رأيت زيدا تظن أنه هو فلما قرب منك صار يشبهه. هذا لغو. هذا القول الثاني أن اللغو أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه. وقيل اليمين أن يحلف لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان وهذا قول طاووس. وقيل أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى ويفعله كل هذه أقوال. قيل اليمين ما يجعل الإنسان بدون قصد لا والله وبلا والله. وقيل أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه وهو قول أبي حنيفة وجماعة. وقيل هو اليمين أن يحلف وهو غضبان. وقيل أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى ويفعله. نعم ذكر الحافظ بن جملة تحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول أبي حنيفة أن يحلف على الشيء ولا يفعله ثم ينسى. هذه الأقوال بعضها يعني بعضها قوي بعضها ليس قوي. والصواب الصواب كما قالت عائشة لأن عائشة شهدة التنزيل. الصواب أن لغو اليمين هو الذي يجعل اللسان من غير قصد كان يقول لا والله وبلا والله. أما أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه هذا قول قال به جماعة يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه. فالأولى تفسير عائشة رضي الله عنها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه اذا حنث ناسيا في الايمان. اذا حنث يعني فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. وسمي حنث هو الاثم اذا كان متعمدا فانه ياثم اذا حنث ولم يكفر عن يمينه. كان يحلف مثلا الا يكلم فلان ثم يكلمه او يحلف الا ياكل طعامه ثم ياكل طعامه. اذا حلف الا يكلمه ثم كلمه ناسيا هل يحنث؟ هذه الترجمة معقودة إذا حلف ناسيا في الأيمان. نسي حلف ألا يزور فلان ثم نسي فزاره. حلف ألا يأكل طعامه ثم أكل طعامه ناسيا. إذا أكل طعامه متعمدا ذاكرا عليه الكفارة يكفر والأفضل يكفر كما سبق. الأفضل يكفر ولا يلج في يمينه لأن اليمين لا تبع من فعل الخير. اليمين لا تبع من فعل البر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة. من يلج يستبر في يمينه اليمين ما تمنع من فعل الخير. من الخير انك تكلم فلان، من الخير انك تزوره، من الخير انك تاكل طعامه لا سيما اذا كان قريب او جار او صديق. لانك اذا لج الانسان في يمينه معناه
صار سبب في القطيعة والجفع واختلاف القلوب وتلافرها. فإذا من الخير أن يكفر ويفعل به. لكن إذا فعل ناسيا فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ هذا هو موضوع الترجمة. قال المؤلف: باب إذا حنث ناسيا في الإيمان. لم يقل المؤلف فليس عليه كفارة، ولم يقل عليه كفارة. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولأن الأدلة التي استدل بها محتملة من العلماء من استدل بها على أنه لا يكفر، ومن العلماء من قال أنه يكفر. وتقديم باب إذا حنث ناسيا في الإيمان، يعني هل تجب عليه كفارة أو لا؟ وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله من الأدلة التي ذكرها أنه إثبات العذر بالجهل والنسيان، وأن الكفارة تسقط. ظاهر الأدلة ساقها المؤلف أنه إذا فعل ما حلف على فعل تركه، أو ترك ما حلف عليه ناسيا أو جاهلا، فإنه لا كفارة عليه. للأدلة كما قال من كذلك قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. كان المؤلف يأتي بهذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. الخطأ يكون في الجهل، ثبت في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. هذه دليل. ومن الأدلة قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فهذه الآية عامة، قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والناسي والجاهل مخطئ فليس عليه جناح، فلا يكون عليه كفارة. والدليل الثاني وقال تعالى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من العصر، في قصة موسى والخضر، لما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم لما ركب السفينة خرقها الخضر، فاعترض عليه موسى، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألا بقول لك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك إني ما تستطيع؟ فقال: نسيت. هذه نسيان، لا تؤاخذني بما نسيت، دل على أن الناس لا يؤاخذ. فإذا هذه ثلاث آيات الآن، ويقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال: لا تؤاخذني بما نسيت، وآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي حديث في الباب لم يذكر المؤلف، لكن يمكن الاسم على شرطه، رجاء الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكفه عليه. هذا من الأدلة أيضا، رجاء الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكفه عليه، هذا ليس على شرطه ولذلك ما ذكره. فهذه العمومات تمسك بهذه العمومات من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها. أيضا ناسي أو جاهل أو مكره، إذا فعل حلف لا يكلم فلان فألزم أكره أن يكلم، أتكلم ولا وضع السيف على رقبته، يكلم ولا يحلف، لأن الناس والمكره والجاهل لا ينسب إليه شرعا، فكأنه يفعل. هذه الآيات أربعة أدلة، ثلاث آيات ودليل. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم.
نعم. زرارة بن أوفى الصحابي التابعي، زرارة بن أوفى، أما الصحابي فهو عبد الله بن أبي أوفى، فرق بينهم، الصحابي فيه أبي عبد الله بن أبي أوفى، وهذا تابعي زرارة بن أوفى بن أبي، خلاف الصحابي عبد الله بن أبي أوفى حين في أبي، ويغلط بعض الناس فلا يفرقون بينهما. وحال حتى أبي هريرة يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وجه الدلالة أن الله تجاوز عن حديث النفس، فكذا من حنث ناسيا أو جاهلا معفون عنه فلا كفارة عليه، القياس عليه، إذا كان حديث النفس معفون عنه فكذا الناسي معفون عنه والجاهل والمكره أيضا، وكذا الناسي والجاهل المكره. لا زراره بن أوفى ابن خطأ، معروف التابعي زراره بن أوفى تابعي بدون أبي، الصحابي في أبي. نعم.
حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا،
عندي قبل كذا وكذا هذه. نعم.
ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج.
وهذا في الحج في يوم العيد في التقرير في الأمور الأربعة في يوم الحج وظائف يوم الحج الأربع يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم النحر الذبح يعني ثم الحلق ثم الطواف. فجاء رجل وحلق قبل أن يحلق فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا كنت أحسب النحر كنت أحسب الحلق قبل النحر. ثم قام آخر وقال يا رسول الله رميت قبل أن نحرت قبل أن أرمي كنت أحسب الرمي النحر قبل الرمي. لهؤلاء الثلاث الرمي والنحر والحلق. فقال النبي افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر في اللفظ الآخر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه أنه إلى عباده أن هذه الأمور الثلاثة يحصل الخطأ فيها والغلط. ثم رحمة الله أن الترتيب ليس بواجب وإنما مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم طاف. فجاء رجل فقال رسول لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فسأل آخر فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قبل أن أطف. وهكذا فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فدل على توسع في ذلك حتى لو فعل لو لم نرتبها متعمدا لا حرج لكن الأفضل أن نرتبها الأفضل أن نرتبها. ووجه الدلالة أن الجاهل لا حرج عليه لأن قال لم أشعر لجهل يعني. فكذا من حنث ففعل محلوف عليه ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه ويقاس على هذا. كما أن من قدم أو أخر شيئا من وظائف يوم العيد ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه. فكذا يقاس عليه من حنث في اليمين ناسيا فلا كفارة عليه. نعم. الترتيب أولا الرمي رمي جمرة العقبة. ثانيا النحر نحر الهدي. ثالثا الحلق حلق الرأس. رابعا الطواف طواف الإفاضة. النبي رتب هكذا رمى أولا ثم ذهب فحلق نحر هدية ثم حلق ثم أفاض. وأداة الصلاة صلاة الظهر في مكة. كل هذه الأعمال كلها قبل الظهر. ويمشي مو على السيارات مثلا على الإبل على الراحلة. مشى من مزدلفة إلى منى فلم يصله إلا بعد طلوع الشمس فرمى صار أسامة وبلال يظللانه بثوب معنى من الشمس ارتفعت. ثم نحر كم نحر 100 بعير ومشات 100 بعير ساقا من المدينة. نحر 63 على قدر سنين عمره ثم أمر عليا فنحر الباقي. والإبل من استطيع ينحرها 63 ينحرها وهي قائمة معقولة هذه اليسرى هذه السنة قائمة على 3 يطعنها في الحربة بالحربة الوهدة التي بين أصل العنق حتى تسقط ثم يجهز عليها هذه السنة الهدايا والضحايا الإبل في الحرب. ولما رأى رجل لما رأى ابن عمر رجلا ينحر إبلا يوم العيد ينحرها باركة قال ابعثها مقيدة قائمة مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم 63 نحرها بيده الشريفة ثم بعد ذلك حلق رأسه ووزع شعره على الناس ثم ركب راحلته ووصل إلى مكة فهذا كان الصلاة لك وطاف بطاف الله. كل هذه الأعمال كلها قبل الظهر وعلى الراحلة تمشي الهويلة بالنسبة للسيارات بركة في الوقت. ثم صلى بالناس كما صلى في مكة ثم لما جاء إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو جمع بين الحديث الذي بعمر أنه صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر أنه صلى بمكة. فالجمع بينهما أنه ذكر الصلاة في الظهر في مكة وصلى ثم لما رجع إلى المدينة وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج.
نعم هذا كان السابق زرت يعني طواف الزيارة طواف الإفاضة في مكة زرت قبل أن أرمي قدم الطواف قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح قدم الحق على الذبح والذبح مقدم قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. في الحديث الآخر قال لهؤلاء الثلاث ونبين الثلاث لنا. الرجل الأول قدم طواف الزيارة والإفاضة على الرمي والثاني قدم إيش الحلق على الذبح، والثالث قدم ذبح على الرمي، فقال لا حرج، ففيه العذر بالجهل، فكذا من حنث ناسيا أو جاهلا في يمينه فلا كفارة عليه. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذا يسمى حديث المسيء عند أهل العلم، المسيء في صلاته، وذلك أنه أساء في صلاته ولم يتم الركوع ولا السجود. وفي من الفوائد أن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، فإن هذا الرجل لم يطمئن في صلاته ثلاث مرات، كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصلى صلاة الصورية، صلى وركع وسجد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لم تصلي. يعني ايش معنى لم تصلي وصلى؟ ايش معنى لم تصلي؟ لم تصلي صلاة شرعية، وهو صلى ولكنه صلى صلاة صورية. أن رجلا دخل المسجد يصلي ايش؟ صلاة صورية، لأنه جاء في الحديث الآخر أنه لم يتم الركوع على السجود، نقرها كانت الغراب. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصلى. كيف يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ يعني ارجع فصلي صلاة شرعية فإنك لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت صلاة صورية وإنما كرر ثلاث مرات لعله ينتبه. فلما لم ينتبه قال في الثالثة أعلمني، وفي اللفظ الآخر قال فهو الذي بعثك بالحق لا أحصل غير هذا فعلمني، فعلمه أصله إلى الطمأنينة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني أبلغ، ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بعد الصلاة ما كان من القرآن. أسبغ الوضوء هذا لابد منه، الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، ثم اقرب بها تسرع مع كرم القرآن، هذا مجمل تفسر الآيات الأخرى، النصوص الأخرى التي دلت على أنه لا بد من الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا الطمأنينة، والطمأنينة هي الركود، يعود كل مفصل إلى موضعه. ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، هذا الطمأنينة ابتداء. ثم اصبح حتى تطمئن ساجد، أصلها إلى الطمأنينة. ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسة، طمأنينة. ثم اصبح حتى تطمئن ساجدة. ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. دل على الطمأنينة لا بد منه في جميع الأركان. في القراءة أيضا لو يقرأ قراءة حذرة سرعة بحيث أنه يصبع الفرق ما صح، من بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذا، هذا معناه أسقط بعض الحروف حذرة بسرعة، لا بد طمأنينة في القراءة، كذلك طمأنينة في الركوع في السجود في الجلوس بين السجدتين في الاعتدال من الركوع التشهد، لا بد من الطمأنينة. وهذا الحديث دليل على أن من لم يطمئن في الصلاة فصلاته باطلة، لأن الذي نفى الصلاة فقال لم تصلي، فمن يقول صلاة نقل غراب فهو باطل فصلاته باطلة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا يذكر الله في اللقاء، يقرها نقل غراب. نعم. يسهل استراحة خلا منها بعض الحديث، ما هو هذا حديث مسيء الآن استراحة قصرها أنها سنة، والآن يعلمه الشيء الأركان، لا هذا خل بالأركان، خل بالطمأنينة. وفيه من الفوائد مشروعية السلام بعد الصلاة، هذا الرجل صلى ثم راح والنبي ينظر إليه، فلما صلى جاء سلم مرة ثانية، في كل مرة يسلم، فدل على أن الصلاة فاصل، سلم عليه بعد الصلاة فاصل، إذا دخلت سلمت عليه ثم صلى ثم صليت تسلم عليه، لأن الصلاة فاصل. هذا الرجل جاء فسلم عليه فقال رجل فصلي فصلى رجع والنبي صلى ينظر إليه ثم رجع فسلم وهو عنده، دل على أن الصلاة فاصل، يسلم بعد الصلاة ولو سلم عليه قبل ذلك. وهذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الماضية، هذا ما يعرف إلا هذه الصلاة، فطول عمره يصلي هكذا، فلماذا أمره بأن يعيد هذه الصلاة ثم أمره بإعادة الصلاة الماضية؟ هذا في دليل على أنه معذور بالجهل، إذا كان السنين طويلة إنسان جاهل ثم غلط في سنين طويلة لا يعمر بالصلاة إعادة الصلاة الماضية, وإنما يعمر بالصلاة الحاضرة إعادة الصلاة الحاضرة. فدل على أنه معذور بالجهل, معذور بالجهل في السنوات الماضية. فكذلك من حنث جاهلا أو ناسيا أو مكرها, من فعل ما حلف على من حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه معذور مقياس عليه. هذا من دقائق البخاري رحمه الله. البخاري فقيه, سمع الله بين الفقه والحديث, محدث فقيه. شوف كيف استدلاله بالحديث على إيش, على الترجمة على من حنث ناسيا. هذا الرجل عذره النبي صلى الله عليه وسلم في السنين الماضية ولم يرد بإعادتها, فدل على أنه معذور بجهله فلا يعيد الصلوات الماضية وأن يعيد الصلوات الحاضرة. فكذا من حنث ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا كفارة عليه.
نعم.
وعليكم السلام, ترد عليه السلام, تقول عليكم السلام.
نعم
نعم. قال وعليك, لهذا مختصر يعني وعليك السلام, على تقدير وعليك السلام. إيه ما في شك, إذا رأيت شخص ينقل الأعراب ما في شك, هو خاص بالأعرابي, هو هذا تشريع كيف كثير صحيح, والكثرة ما ليست عذر, على يدل على الجهل, على الجهل وقلة المبالاة, فلا ينكر عليه. لا ننكر عليه, رأينا كم واحد وعمرناه بإعادة الصلاة, نعمره بإعادة الصلاة. بعض الناس تفقد الطمأنينة في صلاته, خصوصا إذا كان يصلي وحده أو يقضي مفاته مع الإمام. بعض الناس تسلم التسليمة الثانية وهو يركع, هذا لا عبده, كيف يركع الحين؟ تسلم التسليمة الثانية وهو يركع, يعني كيف قرأ الفاتحة؟ وكذلك إذا كان في السفر, ولهذا بعض في بعض الإخوان يقول حريص على أنه في الأسفار وفي المطارات يتكتم, يقول لماذا تقدم؟ قال ينقرون أقل غراب, ما نحكم, ما نستطيع, ما تقدم علشان صلي بالطمأنينة. وهذا الواقع في المطارات وفي كذا, يعني تفقد الطمأنينة, وهذا يدل على يعني قلة المبالاة وعلى ضعف الإمام كثير من الناس وعلى الجهل, ما يبالون. الصلاة المجزية التي لا بد فيها من الطمأنينة, لا تجزى إلا بالطمأنينة, وهي الركود بحيث يطمئن, يعود كل مفصل إلى موضعه ثم يسبح تسبيحة واحدة. المهم الطمأنينة, لا يعني إنه لو سلم عليه إن في الصلاة شغلا, المصافحة بعد الصلاة ما هي مشروعة, يكون بعد ما يسلم على طول, هذه تقليد, يسلم ثم يضع يده على صدره, كل هذا ما الأصل, هذا ما الأصل. لكن إذا أراد يسلم عليه ولا رأى بعد الأذكار, بعد الأذكار أذكار الصلاة يسلم عليه لا بأس, أما بعد الصلاة مباشرة هذا إشغال, وهذا ابتداع في الدين. نافلة يحتمل نافلة وفريضة, لكن النافلة ليست لله, حتى النافلة إذا صلى صلاة نافلة يأخذ أغرقها يمر بإعادة فيها لا بأس, إذا لا حرج.